نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات عن الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيل. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. تمر اليوم الذكرى 44 لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975. هذا اليوم ليس كسائر الأيام بالنسبة للبنانيين، فهو يوم يؤرخ ذكرى اندلاع حرب أهلية مدمرة عبثية شاركت فيها مختلف الفصائل اللبنانية والفلسطينية والبعض من الطوائف الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى تدخل الجيش الإسرائيلي عبر اجتياح واستباحة البلاد عامي 1978 و1982. هذه الحرب خلفت عشرات الألاف من القتلى والجرحى على مدى 15 عاماً، وباتت تسكن بمآسيها ومعاناتها وصورها المؤلمة في أعماق ذاكرة اللبنانيين الجماعية التي تعج بالكثير من المعاناة والألم. ويقدر عدد ضحايا تلك الحرب بحوالي 150 ألف قتيل و300 ألف جريح و17 ألف مفقود، فضلا عن هجرة أكثر من مليون شخص وخسائر مادية فاقت 100 مليار دولار. وبدأت الحرب تهدأ في أغسطس آب 1989 مع توصل النواب اللبنانيين في مدينة الطائف غربي السعودية إلى ما يعرف باتفاق الطائف، إلى أن وضعت الحرب أوزارها في 13 من أكتوبر تشرين الأول 1990. وفي هذا السياق شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أنه لا يكفي في ذكرى 13 نيسان أن نتذكر هذا اليوم المشؤوم في حياة لبنان، وأكد في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي أن المهم أن نقتلع روح الحرب الأهلية من الممارسة السياسية ونحفظ لبنان من شرور الحروب المحيطة. لكن السؤال اليوم، هل استفاد اللبنانيون من دروس الحرب الأهلية البشعة التي أكلت الأخضر واليابس ودمرت اقتصاد بلدهم وخربت البنى التحتية وهجرت مئات الألاف من اللبنانيين إلى مختلف أصقاع العالم هربا من العنف والخطف والقتل والجنون الطائفي المصطنع والموت المجاني على أرصفة الشوارع خدمة لأجندات أجنبية لا علاقة لها بلبنان وباللبنانيين وبمصيرهم؟ ما هي التحديات الأمنية التي تواجه لبنان حالياً، خصوصاً من جهة إسرائيل على ضوء فوز حزب الليكود اليميني بالانتخابات التشريعية ومع توقع تشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع أحزاب يمينية ومتشددة ترفع من احتمالات انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية، خاصة أن الضغوط الأمريكية على كل من إيران وحزب الله ستبلغ ذروتها خلال الأسابيع المقبلة؟ للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث في الشؤون الإقليمية دكتور رفيق إبراهيم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الباحث في الشؤون الإقليمية دكتور رفيق إبراهيم، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم،
أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور رفيق. يعني تصادف اليوم الذكرى 44 للحرب الأهلية في لبنان، هذه الحرب العبثية المدمرة التي طالت تداعياتها السلبية تقريبا كل بيت في لبنان، يعني بين قتيل وجريح، وبالإضافة إلى تخريب يعني المجتمع والاقتصاد ووقف الازدهار وإلى آخره، حرب عباسية يعني كان يمكن تفاديها. برأيك دكتور وفيق، هل استخلص اللبنانيون الدروس والعبر من هذه الحرب العباسية المدمرة؟ وبرأيك يعني هذه الدروس والعبر يطبقونها اليوم يعني في حياتهم اليومية؟
الحقيقة أن هذه الذكرى 44 هي ذكرى حزينة، لكن الشعب اللبناني استفاد منها فتحسنت علاقاته إلى حد ما. إنما مشكلتنا مع النظام السياسي اللبناني. النظام السياسي اللبناني هو نظام طائفي يقوم على مبدأ المخصصات الطائفية، وهو يتنافس على قاعدة ارتباطاته بالخارج، الخارج العربي، الخارج الإقليمي، والخارج الغربي. يعني لذلك لا يزال هذا النظام على ما كان عليه منذ اندلاع الحرب الأهلية، هو يرتبط بكل توازنات الإقليم، لأنه يصادف أن توازنات الإقليم لم تعد، يعني أصبحت تقريبا أصبح حزب الله يحتل مساحة كبيرة منها، بينما كان في مرحلة الحرب الأهلية غير موجود. لذلك اليوم مع تقدم موازنات القوى لصالح حزب الله وانكفاء الأطراف الأخرى ليس لضعف منها فقط، إنما لضعف ما تستند إليه في الإقليم. يعني مثلا كلنا نعرف أن الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها في الإقليم والعرب، خاضوا حربا بواسطة الإرهاب في مجمل الدول العربية، في سوريا، في العراق، في اليمن، في أماكن أخرى. تراجعوا، يعني تراجعهم كان كبيرا مقابل صعود نجم حزب الله والصعود الروسي والصعود السوري. يعني هذا الأمر انعكس على الداخل اللبناني، فتراجعت بموازاتها القوى المحسوبة على تلك الأطراف الخارجية، ما يعطل إمكانية شن حرب أهلية. والدليل أن وزير خارجية أمريكا بومبيو عندما جاء مؤخرا إلى لبنان طالب هذه القوى اللبنانية الموالية له لدولته والقوى العربية، طالبها بالتجمع ورفض حزب الله والادعاء ومهاجمته على أساس أنه إرهابي ولا يحق له الدخول إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية. فرفضوا وقالوا له نحن لم نعد كما كنا عليه في تلك المرحلة، الكلام علني كان، يعني كلهم قالوا له لا نستطيع أن نقاتل حزب الله بموازنات القوى الحالية، نحن لم نعد أقوياء لا في الداخل ولا في الإقليم. هذا ما يمنع تكرار الحرب الأهلية في الوقت الحاضر، لأنه يمكن مثلا أن يستند البعض إلى هجوم إسرائيلي على لبنان فيتحرك من هذا الطرف أو ذاك، لكن التوازنات الداخلية الإقليمية صارمة إلى حد أن لا أحد يتجرأ على التفكير بغير المناوشات السياسية فقط. يعني هجوم سياسي يتهمون هذا الحزب بأنه إيراني أو ذاك بأنه سوري وإلى آخره، إنما أكثر من ذلك الساحة اللبنانية لم تعد مهيئة لتركيب حرب أهلية كما فعلوا في سبعينات القرن الماضي عندما انفجر البلد وظلت الأوضاع متوترة جدا إلى حين اتفاق الطائف الذي أدى بمجيء المرحوم رفيق الحريري وإدارته للبلاد منذ تلك المرحلة إلى الآن بوسط ابنه الشيخ سعد الحريري. يعني ذلك هذه هي الحقيقة، إنما الشعب اللبناني عاد إلى علاقاته الاجتماعية والاقتصادية واليومية بشكل جيد جدا، إلا أننا كلنا نعرف أن التحشيد الطائفي سيء جدا إلى حد أنه في استطاعته إعادة إنتاج الكره المتبادل وإعادة إنتاج يعني المبادئ الأولى للاحتراب بين اللبنانيين، لكن ما ينقصه هو مراكز التموين والتمويل الخارجية، وهذه لم يعد بوسعها أن تتقدم إلى الساحة اللبنانية في ظل موازنات قوى يمتلك فيها حزب الله نحو 60,000 مقاتل، بالإضافة إلى كم إلى يقولون 120,000 صاروخ. يعني هذا التوازن على حجم لبنان يجعل من إمكانية تجدد الحرب الأهلية يعني شبه مستحيلة إلا بالتعاون مع أطراف إقليمية تحاول غزو لبنان. وفي هذه المناسبة أيضا نشجع اللبنانيين على الاستمرار بالحوار وعلى الاستمرار بالتقدم، علما أن كل مكاتب الدراسات تقول أن إلغاء الحروب الأهلية في لبنان لن يأتي إلا بعد انهيار نظام الطائف اللبناني وأسلوب التنافس بين قوى طائفية، علما أن هذه الوسائل الطائفية والقبلية والمذهبية إنما هي يعني آفات من مرحلة ما قبل الدولة المعاصرة. يعني كل الدول كانت تتصادم فئاتها على هذا نحو إلى مرحلة تشكل الدولة الحديثة التي يوجد فيها مواطنون وليس رعايا طوائف.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقة اليوم الباحث في الشؤون الإقليمية دكتور رفيق إبراهيم يتحدث إلينا من بيروت عن الدروس والعبر التي استخلصها اللبنانيون بعد 44 عاما من الحرب الأهلية في البلاد.
دكتور وفيق، يعني بعد فوز رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة، ومع توقع يعني توجهه بالتالي إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع أحزاب يمينية ومتشددة، يعني لا شك ارتفعت احتمالات انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية، خاصة أن الضغوط الأمريكية التصاعدية على كل من إيران وحزب الله اشتدت في هذا الجو. برأيك هل لبنان مقبل على حرب مع إسرائيل؟
الهجمة الأمريكية على حزب الله التي ابتدأت بزيارة مسؤولين أمريكيين إلى لبنان، من ضمنهم وزير خارجية أمريكا بومبيو، الذي أعلن أمام رئيس الجمهورية وأمام وزير الخارجية أن حزب الله إرهابي ويجب القضاء عليه. منذ ذلك التاريخ وأمريكا تحرض في الداخل اللبناني، حتى أن حزب الله اتهمها بأنها تؤسس حرب أهلية في الداخل اللبناني عبر طلبها مباشرة من تنظيمات لبنانية كالقوات والحزب الاشتراكي والمستقبل إلى دروع التصدي الأهلي والشعبي لحزب الله وصولا إلى الحل العسكري. يعني ذلك أمريكا من جهة، إسرائيل فوز اليمين فيها ومسألة مزارع شبعة وكفر شوبة والقسم اللبناني من قرية الغجر المحتلة من قبل إسرائيل، إنما يعني هذه أمور يعني تجعل والخلاف النفطي حول النفط والغاز في أعماق المتوسط، وأيضا عند الحدود، عند حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، وأيضا عند الحدود البرية في جنوب لبنان، كل الخلافات النفطية الغاز من جهة والخلاف مع حزب الله من جهة أخرى، الموقف الأمريكي من جهة ثالثة، عودة اليمين الإسرائيلي إلى الصراع من جهة جديدة، كل ذلك يعني يهيئ نعم إلى احتمال حدوث عدوان إسرائيلي على لبنان أو حرب، يعني ربما نصل إلى مرحلة الحرب، لأن هذه الظروف أصبحت يعني موجودة وهو بشكل كبير.
نعم. دكتور وفيق، برأيك ما هي الحالة التي يمكن أن تجر حزب الله إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع الجيش الإسرائيلي؟
المعتقد الولايات المتحدة الأمريكية قد تشجع إسرائيل وتغطيها في حربها ضد لبنان إذا استمر وضعها في سوريا يتراجع، وإذا لم تستجب الدولة اللبنانية لمطالبها حول موضوع منع حزب الله من الصعود في الدور السياسي اللبناني عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية التي أصبح حزب الله موجودا في داخلها وبقوة. نعم، احتمالات الحرب موجودة، إنما بعد مدة، يعني بعد تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية بقيادة نتنياهو عبر التجديد له، يعني هذا الأمر ممكن أن يتم، إنما حسب يعني ضرورات المواجهة الأمريكية مع إيران وحسب وضعها في سوريا ربطا بحاجات إسرائيل إلى مثل هذه الحرب، يعني باعتبار أنها قد تستفيد أيضا من مواقف بعض أنماط الداخل اللبناني الذي يتكلم علنا على أن إسرائيل تتحضر لحرب، وعندما نسأله من أين لك هذه المعلومات يقول إنها من الأطراف الأمريكية. لذلك الظروف الموجودة حاليا الأمريكية والإسرائيلية تشجع على هذه الحرب. ولاحظ مثلا الموضوع الإيراني، الموضوع الإيراني مرتبط، يعني لبنان مرتبط بالموضوع الإيراني، يبدو أن أمريكا تحاول إيجاد أي طريقة لزعزعة إيران لكنها لم تستطع، ما يدفعها إلى تبني محاولات ضرب حزب الله في الداخل اللبناني. هذا بكل تأكيد. ما هي الموانع؟ الموانع هي قوة حزب الله في الداخل اللبناني، هي هل تبقى هذه الحرب في لبنان أم تتمدد نحو سوريا وإيران والعراق. لذلك إذا كانت أمريكا متأكدة من قدرتها على حصر هذه الحرب في لبنان، فإنها لن تتأخر لحظة واحدة بعد تشكيل حكومة نتنياهو من الدفع بإسرائيل للاعتداء على لبنان، خصوصا وأنها قد تشجعها وتحرضها على يعني محاولات السيطرة على منابع الغاز والنفط في البحر المتوسط التي يعني التابعة للبنان، وقد تشجعها أيضا على يعني محاولات أن تقدم لها هدية مزارع كفر شوبة وشبعة وربما قسم آخر من الداخل اللبناني.
نعم. دكتور وفيق، يعني برأيك هل يمكن حل النزاع اللبناني الإسرائيلي الحدودي البحري، وخاصة يعني على البلوك التاسع، وما هي الطريقة برأيك لحل هذه المشكلة؟
قلت في إجابتي احتمالات الحرب يعني كبيرة جدا. نزاع النفطي، النفط والغاز، هو نزاع حقيقي باعتبار أن أمريكا عرضت أن تعيد إلى لبنان 850 كيلومتر مربع من المنطقة المختلف عليها على أن تأخذ إسرائيل نحو 650، وهي كلها داخل الأراضي اللبنانية، فلم يقبل لبنان. وأيضا هناك خلافات في مناطق حدودية، لذلك موضوع الغاز والنفط بالإضافة إلى موضوع الأراضي اللبنانية المحتلة، نعم قد تؤدي إلى حرب، لأن أمريكا تشجع إسرائيل علنا وتشجع الداخل اللبناني كما قلت في إجابتي الأولى. أنا أعتقد أن الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يمارس يعني نوع من التسوية بين لبنان وإسرائيل هي روسيا. روسيا لديها مصلحة، لأن لديها شركة وقعت مع الدولة اللبنانية للاستثمار في الغاز والنفط في البحر المتوسط، إلى جانب شركات إيطالية وفرنسية. نعم بالإمكان القول أن لبنان مضطر إلى تسوية أوضاعه مع سوريا، وذلك لأن هناك حقول مشتركة من النفط والغاز سواء كان في المتوسط أو عند الحدود البرية، لذلك هو مضطر. وأيضا كلنا نعرف أن المنطق يقول أن لبنان بحاجة إلى الأراضي السورية لكي ينتقل حدود لبنانية سورية أردن، حدود لبنانية سورية العراق، لأن لبنان يقوم على مسألة قطاع الخدمات وإعادة تصدير السلع إلى هذه البلدان، لذلك هناك النفط والغاز اللذان يشترك بهما لبنان مع سوريا في البحر والبر، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، كل أمور تدفع إلى تأسيس تعاون اقتصادي عميق. هذا التعاون الاقتصادي العميق لابد أن يمر أولا من باب السياسة، وهذا لا يمكن إلا من خلال روسيا. سبق لروسيا أن عرضت خدماتها على لبنان في هذا المجال، وهي لا شك أنها ستدخل طرفا في حل النزاع مع إسرائيل، لأنها أقرب بلد منطقي إلى هذا الأمر أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تحاول اختلاس قسم من الاحتياطات الغازية والنفطية اللبنانية بمشاركة أمريكية. هل اليوم يقال أن أمريكا عادت لتقول لبنان أنها مستعدة لإعادة كل المختلف عليه مقابل التأمين الكامل للاستثمارات في هذه المناطق لشركات أمريكية؟ هذا ما طلبه بومبيو علنا من وزير خارجية لبنان جبران باسيل، عندما قال له كل هذه المناطق يجب أن تلقب فيها شركات أمريكية حصرية. يعني هلا بالنسبة للاتفاق بين لبنان وقبرص واليونان وسوريا ومصر، نعم هذا الأمر يعني قريب جدا من العقل. أولا هناك يعني نوع من التعاون السياسي بين هذه البلدان، هي قريبة من بعضها بعضا منذ 40 إلى 50 سنة، ثم أن هناك حقول مشتركة بين سوريا وقبرص ولبنان، وأيضا الجانب اليوناني مستعد للتعاون، بما يؤدي إلى أن يشكل ربما يعني مرافق وموانئ لإعادة تصدير النفط والغاز والقبرصي واليوناني والسوري إلى أوروبا وإلى أمكنة أخرى. لذلك هذا الحلف الطبيعي هو نسميه هنا حلف المتوسط، أي حلف البحر المتوسط، هو حلف منطقي، والأقرب إلى هذا الحلف هي روسيا كما قلت لك، لأن روسيا لا نزاعات لديها يعني كبيرة في هذه المنطقة بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية. بس روسيا مقبولة في لبنان من كل الأطراف اللبنانية، حتى داخل سوريا مقبولة أكثر، في مصر مقبولة، في قبرص، في اليونان. لذلك الطرف الروسي هو الأقدر على التعاون مع هذه البلدان الأربعة، بما يؤدي إلى استثمارات كبيرة داخل البحر المتوسط، وهذا أمر أكيد.
الباحث في الشؤون الإقليمية دكتور وفيق إبراهيم كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور وفيق.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.